إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى الآية 29 بحسب برنامج كتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي رحمه الله. نقرأ الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
إلا الذين تابوا وأصلحوا
وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
نعم، أقول هذه الآية 59 بعد 100 في سورة البقرة، أوردها الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، وذكر فيها مسائل، ونحن نذكر فيها مسائل. فنقول المسألة الأولى في الآية الكريمة قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. الذين من صيغ العموم، فيشمل كل من اتصف بهذه الصفة، وهي صفة كتم ما أنزل الله سبحانه وتعالى من البينات والهدى. المسألة الثانية قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، ما المراد بيكتمون؟ الكتم هو عدم البيان وعدم النشر وعدم التعليم. فمن كان لديه علم ولم يبينه للناس مع حاجة الناس إليه فقد كتم. من كان لديه علم وسئل عنه فلم يبينه للناس فقد كتم. من رأى في الناس منكرات ولم ينكرها ويبين الحق فيها بحسب طاقته بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فقد كتمه. إلا إذا أتى بأدنى ذلك وهو أضعف الإيمان بأن يكون الإنكار في القلب. فالكتم يعني منع صور البيان، منع البيان. الكتم معناه منع البيان، أن يترك البيان. المسألة الثالثة قوله ما أنزلنا من البينات والهدى. قوله ما أنزلنا من البينات والهدى يعني العلم، والبينات والهدى هي القرآن والسنة وما قام عليهما من الإجماع والقياس الصحيح، لكن الواضح هي القرآن والسنة والإجماع إذا علمه، لأن القياس يدخل في الاجتهاد. فهذه الثلاثة لا يجوز لمن يعلمها أن يكتمها. حتى إن سحنون من علماء المالكية لما سئل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار، قال هذا في القرآن والسنة، فمن سئل عن آية أو حديث وهو يعلمها ولم يبينها فقد كتم العلم. أما الاجتهاد فلا يلزم، لأن الاجتهاد ليس هو علم كالقرآن والسنة، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: العلم آية محكمة أو سنة متبعة أو فريضة عادلة، أو فريضة عادلة، هذا هو العلم، وما عداه هو اجتهاد وقياس. فأنت لست ملزم بأن تبين اجتهادك إلا إذا تعين عليك الاجتهاد بأن لا يوجد غيرك في المحل، أو أنه لا بد أن تجتهد في هذا الموضوع ونحو ذلك، فهذه قضية ثانية. إذن العلم الذي يحاسب الإنسان على كتمه هو الآية والحديث، لأن هذا هو العلم. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي هذه فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى لها من سامع. وقال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فلا يجوز للإنسان أن يكتم العلم استدلالا بهذه الآية وبهذا الحديث، والمراد بالعلم الآية أو السنة. ولذلك هنا الله سبحانه وتعالى يقول: ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. فالمراد إذن العلم الذي يكتم هو هذا. مسألة: هذه الآية هي أصل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يظهر: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام منا. وهذا علم شريف، أنك تبحث عن الآيات التي يظهر أن الأحاديث أخذت منها. وقد جاء في بعض كلام الشافعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل كلامه إنما كان يأخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما كان يأخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى. مسألة: قوله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني أن من كتم العلم أصابته لعنة الله ولعنة كل لاعن يلعن. واللعن أصله الطرد والإبعاد عن رحمة الله، اللعن أصله الطرد والإبعاد عن رحمة الله، اللعن أصله الطرد والإبعاد عن رحمة الله. والملفت في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فكأن من يكتم العلم استحق اللعنة العامة، استحق اللعنة العامة. ليش؟ لأن كتمه للعلم فيه حرمان للناس من خير هذا العلم، فانتشر بسبب كتمه للعلم الفساد، فضر البلاد وضر العباد، فاستحق لعنة الله ولعنة كل لاعن، على عكس حال معلم الناس الخير. فقد جاء في الحديث أن معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. ليش؟ لأنه يعلم الناس العلم، فينتج من تعليمه للناس العلم انتشار الخير والبركة، فيستفيد العباد وتستفيد البلاد، فاستحق أن يستغفر له كل شيء. ومن كتم العلم بالعكس استحق لعنة الله ولعنة اللاعنين. ليش؟ لأنه حرم البلاد والعباد من خير هذا العلم. مسألة: جاءت أحاديث بذكر نوع من الذنوب، اختص هذا النوع من الذنوب بأن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جملة من الأحاديث جاءت بهذه الصيغة، بل وجاءت بزيادة: ولا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا، ولا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. وهذا نوع من الذنوب غير سائر الذنوب، فإنكم تعلمون أن الكبائر، أن الذنوب نوعان، كبائر وصغائر. والكبائر هذه أنواع، أعلاها الشرك بالله، الشرك بالله، ثم كل ذنب توعد صاحبه بلعن أو بعذاب في الآخرة أو بحد في الدنيا، وهذا ضابط الكبيرة. كل ذنب توعد صاحبه بلعن أو بعذاب في الآخرة أو بحد في الدنيا، خلاص. ثم هذه الكبائر درجات، من نوعها ما اجتمع فيه لعن الله والملائكة والناس أجمعين، ومن نوعها ما اجتمع فيه لعن الله ولعن اللاعنون، ومن نوعها ما اجتمع فيه لعن الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله فيه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. فالكبائر وهي كبائر ليست على درجة واحدة، وهي كبائر وهي كبائر، لكن منها ما حصل فيه هذا أنه توعد فاعله باللعن، ومنها ما توعد فاعله بلعنة الله ولعنة اللاعنين، ومنها ما توعد فاعله بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومنه ما توعد فاعله بعذاب في الآخرة، ومنه ما تقرر على فاعله حد من حدود الدنيا. هذه أنواع الذنوب. ثم الذنوب أنواع من جهة حالها، فمن الذنوب ما يكفره الصلاة إلى الصلاة، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، وهذا في الصغائر دون الكبائر، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتبع السيئة بالحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الشاهد: اتبع السيئة بالحسنة تمحوها. ومن الذنوب ما يقبل المقاصة يوم القيامة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: يأتي رجال يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة، ثم يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا ولطم هذا، فيؤخذ من حسناته وتعطى لهم حتى تفنى حسناتهم، ثم يؤخذ من سيئاتهم فتوضع عليه حتى تفنى سيئاته. هذا نوع. ونوع من الذنوب بحسب البيان السابق لا يقبل الله فيه يوم القيامة لا عدلا ولا صرفا. لا يقبل الله فيه عدل من الحسنات، ما يقبل المقاصة، ولا يقبل الله فيه صرفا بشفاعة الشافعين، يبقى حقوق الناس، أشياء الناس هذه تبقى. وذلك جاء في الأثر: الدواوين يوم القيامة ثلاثة، ديوان الشرك، وهذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وديوان العبادات التي بين العبد وبين ربه، فهذه بين العبد وبين ربه، وديوان حقوق الخلق، فهذه لا بد فيها من الحساب. وحقوق الخلق على أنواع، في من الذنوب في حقوق الخلق ما يزول بالمقاصة، وفي من الذنوب بحقوق الخلق ما يزول. مثلا إيواء المحدث هذا لا يقبل الله فيه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. أنك تؤوي إنسان مطلوب بدم أو بمال أو بفكر ضال، تؤويه، تساعده، تعينه، هذا من باب إيواء المحدث. الرسول يقول: من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. طيب، مسألة: استثنى الله سبحانه وتعالى مما سبق قوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. مسألة، هذا الاستثناء بحسب السياق يتعلق بحق كل من كتم العلم ولم يبينه، لم يبين ما أنزل الله، لم يبين ما أنزل الله. لكن العلماء يستدلون بعموم هذه الآية ولا يقفون عند دلالة سياقها، فيقولون كل من تاب من أمر فعله أمام الناس، بالذات هؤلاء دعاة البدع ودعاة الضلالة، فإن عليه أن يتوب، وتوبته لا تحصل إلا بأن يتوب إلى الله ويستغفر وأن يصلح العمل وأن يبين، يقول أنا قلت كذا وكذا ورجعت عن هذا الكلام، أنا قمت في هذا المسجد وقلت كذا وكذا ودعوتكم إلى كذا وكذا وأنا الآن أرجع عن هذا الكلام. فأخذوا هذه الآية بعموم لفظها عن سياقها، انتزعوا هذه الآية بعموم لفظها عن سياقها، وهذا يدل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ولا السياق، لا بخصوص السبب ولا السياق. الآية التي تليها:
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
هذه الآية وهي الآية 30 بحسب برنامج كتاب أحكام القرآن، فيها مسائل، هذه الآية فيها مسائل. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. مسألة، ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذه الآية؟ أقول معنى هذه الآية أن الله يتوعد من مات على الكفر، من مات على الكفر، بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، من مات على الكفر. إذن مفهوم المخالفة أن من كفر ولم يمت على الكفر ليس حكمه هذا الحكم. منطوق الآية أن من مات على الكفر عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني هو مبعد ومطرود عن رحمة الله سبحانه وتعالى. خلاص، مفهوم المخالفة للآية أن من كفر ولم يمت على الكفر ليس حاله هذا الحال. كيف لم يمت على الكفر؟ أقول بأن تاب، والتوبة تجب ما قبلها، بأن تاب وأسلم وأناب إلى الله عز وجل ورجع عن قوله، فإنه وإن كان كافرا إلا أنه لم يوافي بالكفر، إنما وافى بإيش؟ بالإسلام. وهذا قد جاء في عدة آيات، منها قول الله سبحانه وتعالى في الآية رقم 91 من سورة آل عمران: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وفي الآية رقم 18 من النساء يقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. وقوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، سورة محمد آية 34. أقول هذه الآيات الكريمات بيّنت أن من شرط لعن الكافر كما في الآية التي بين أيدينا، من شرط لعن الكافر أن يوافي على الكفر، يعني أن يتوفى على الكفر، كلها اشترطت وهم كفار وهم كفار. مسألة، اختلف أهل العلم في لعن المعين إن كان كافرا أو كان فاسقا، على قولين. القول الأول أنه يجوز لا أحسن نقول المسألة الثانية، لعن الكافر غير المعين ولعن العاصي غير المعين فيما ورد فيه النص، هذا اتفق الجميع على جوازه، لعن الكافر غير المعين ولعن العاصي غير المعين اتفق الجميع على جوازه فيما ورد فيه النص. مسألة اختلفوا في لعن الكافر المعين ولعن العاصي المعين، اختلفوا في لعن الكافر المعين ولعن العاصي المعين، فذهب جماعة من أهل السنة إلى أنه يجوز لعن الكافر المعين، وحجتهم أن الحكم بحسب ظاهر حاله، وظاهر حاله أنه كافر وأنه مات على الكفر، والله لم يحملنا ما زاد عن الظاهر. والقول الثاني أنه لا يجوز لعن الكافر المعين لأنك لا تعلم بماذا وافى الله، فقد يوفقه الله للتوبة في آخر ساعات حياته، ما تعلم، وبالتالي قالوا تلعن الكفار على العموم لا حرج، لكن على التعيين تقول فلان هذا بعينه كافر عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يقول لك هذا ما يجوز لأنك ما تدري بماذا وافى الله سبحانه وتعالى. والقول الأول هو اختيار ابن العربي خلافا لمشايخه. يقول ابن العربي رحمه الله قال لي كثير من أشياخي إن الكافر المعين لا يجوز لعنه، ترى هذا من النقول النادرة، كلام في المسألة هذه لابن العربي، هذا نقل نادر احفظوه، ما تلاقوه في كل محل وفي كل وقت، كلام ابن العربي هذا. قال لي كثير من أشياخي إن الكافر المعين لا يجوز لعنه لأن حاله عند الموافاة لا تعلم، وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة الموافاة على الكفر، يعني الله قيد الحكم بقوله وماتوا وهم كفار، وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة الموافاة على الكفر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن أقوام بأعيانهم من الكفار، قال اللهم أرع اللعن وذكوان وفلان وفلان بأعيانهم، قالوا فهذا لعن لكفار بأعيانهم. وفي صحيح مسلم عن عائشة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكلماه بشيء فأغضباه فلعنهما، وإنما كان ذلك لعلمه بمآلهما. قال ابن العربي والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله كجواز قتله وقتاله. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن عمرو بن العاص هجاني قد علم أني لست بشاعر فلعنه، اللهم وهجه عدد ما هجاني فلعنه. قال وقد كان إلى الإسلام والدين والإيمان مآل عمرو بن العاص، أسلم، بل قال الرسول أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. قال وانتصف الرسول بقوله عدد ما هجاني ولم يزد ليعلم الناس العدل والإنصاف والانتصاف، فالرسول قال لعنه بعدد ما هجاني، وأضاف الهجو إلى الباري سبحانه وتعالى من باب الجزاء دون الابتداء بالوصف له بذلك، يعني وكل الله في ذلك، كما يضاف إليه الاستهزاء والمكر والكيد سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وفي صحيح مسلم قال لعن المؤمن كقتله، وكذلك إن كان ذميا
يجوز إصغاره فكذلك يجوز لعنهم. هذا كلام ابن العربي يختار فيه القول الأول، وذكر القول الثاني عن أشياخه، وذكر القول الثاني عن أشياخه، واختار ابن تيمية القول الثاني وهو عدم جواز لعن الكافر المعين، عدم جواز لعن الكافر المعين. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول ابن تيمية رحمه الله: واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله، وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته. مفهوم المخالفة: إن لم يعلم لم يجوز. قال: وأما الفاسق المعين فلا تنبقي لعنته، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر، مع أنه قد لعن شارب الخمر، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما. كلامه في مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 511، وانظر أيضا منه المجلد الثامن صفحة 335. طيب، استدلال ابن العربي نناقشه، ولتكن هذه المسألة الرابعة مناقشة استدلال ابن العربي. أقول: ما ذكره رحمه الله من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن كفارا معينين، أقول هذا صحيح ولكنه منسوخ، هذا صحيح ولكنه منسوخ. فقد أخرج البخاري الحديث رقم 4070 عن سالم عن أبيه يعني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم ألعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. فهذا الحديث في صحيح البخاري يفيد أن لعن الرسول صلى الله عليه وسلم لأعيان من المشركين مما نسخ بقوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وفعلا من هؤلاء من أسلم وآمن، اللي كان ينعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن استدلاله بفعل الرسول متعقب بأنه منسوخ. اثنين، قوله بهذا القول ألغى فيه شرط الموافاة المذكور في الآيات، ولم تنفرد به آية، إنما جاء في عدة آيات، والأصل إعمال القيد لا إلغائه إلا بدليل، إلا بدليل. وهنا الدليل على تأييد إعمال القيد، وهنا الدليل على إعمال القيد. الأمر الثالث، استدلاله بقوله: كما جاز قتله وقتاله يجوز لعنه، فيه نظر، لأن قتله بما أظهره وثبت عليه حتى ما، وقتاله بمدافعته عما هو عليه، لا مطلقا، لا مطلقا. ولذلك نحن حينما نأتي في قتال الكفار في الجهاد ندعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أجابوا الحمد لله، إن ما أجابوا دعوناهم إلى إيش؟ إلى الجزية، فإن دفعوها الحمد لله، إن ما دفعوها قاتلناهم. فهنا قتالهم لمقاتلتهم، لممانعتهم في القتل، فهم لم يستجيبوا إلى داعي الإسلام ولم يستجيبوا إلى الجزية فقتلوا. إذن لا دليل في جواز قتلهم وقتالهم على جواز لعن أعيانهم. ولذلك الراجح من أقوال أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أنه لا يجوز لعن الكافر المعين، لا يجوز لعن الكافر المعين، إنما يلعن الكفار على العموم. والحجة عندنا هذه الآيات التي قيد الله سبحانه وتعالى اللعن بقيد الموافاة على الكفر، قال وماتوا وهم كفار، وماتوا وهم كفار، فهذا القيد يعمل به في ذلك، وهو أصل كلام أهل السنة والجماعة. إذن أهل السنة والجماعة يقولون لا يجوز لعن الملي المعين من الكفار إلا إذا علم أنه مات على الكفر فإنه يجوز لعنه، ولا يجوز لعن الفاسق من المسلمين، لا يجوز لعن الفاسق من المسلمين، ويجوزون لعن عموم الكفار، ويجوزون لعن عموم الفساق فيما ورد فيه النص، فيما ورد فيه النص. طيب ايش النسخ؟ آمنوا إذا علمت أنه مات على الكفر، خلاص أنت ما تعلم، إذن قل لا تلعنه بعينه، قل اللهم لعن الكافرين، هذا معنى كلام أهل السنة، سواء أحياء ولا أموات. الله إذا أخبرنا عن شخص أنه مات على الكفر نكفره بعينه كما أخبرنا الله، أما من لا نعلم أنه مات على الكفر ما نقدر نكفره بعينه، ما ندري، لعل الله تاب عليه ووفقه إلى التوبة عند موته، لعل كذا، لعل ما تدري، هذا معنى وماتوا وهم كفار. ولذلك شوف ابن تيمية قال وعلمنا أنه مات على الكفر، أما إذا لم نعلم أنه مات على الكفر فلا نعينه بالتكفير، لا نعينه بالتكفير. طيب إلا بعدها،
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
أبو هاشم عيد أقرأ الآية اللي قبلها وهذه الآية اللي هي الآية يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
جزاك الله خير. هذه الآية بحسب ترتيب ابن العربي الآية الحادية والثلاثون، الآية الحادية والثلاثون. هذه الآية طبعا احنا الآن خلاص بنقول آية يعني من آيات الأحكام، سواء كانت آيتين كانت نص آية كانت، نقول آية خلاص. هذه الآية فيها مسائل، المسألة الأولى بعد أن قرر الله سبحانه وتعالى إنعامه على الناس من أهل الإيمان بأكل الطيبات من الرزق ذكر المحرمات من الرزق من المطعومات. مسألة قوله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. الطيبات هي ما أحله الله وأباحه، هي ما أحله الله وأباحه، ولم يكن من الخبائث، والخبائث ما حرمه الله وما استقذره العرب، الخبائث ما حرمه الله وما استقذره العرب، كل ما حرمه الله هو من الخبائث، وكل ما استقذره العرب هو من الخبائث. مسألة: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. مفهوم المخالفة أنه في خبائث من الرزق، صح ولا لا؟ أهل السنة والجماعة يقولون الرزق يكون طيبا ويكون خبيثا. يقول السارق الذي يسرق ما سرقه هو من خبيث الرزق، الظالم حينما يظلم ما أخذه بالظلم هو من خبيث الرزق، الغاش حينما يغش ما أخذه بغشه هو من خبيث الرزق. فعندهم الرزق يصدق على ما كان طيبا وعلى ما كان خبيثا، وهذا هو مفهوم المخالفة من قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني لا تأكلوا من خبائث ما رزقناكم، لأن كله يدخل من الرزق، كله يكون من الرزق. وهذا أصل كلام أهل السنة في الرزق. فالرزق عند أهل السنة يكون طيبا ويكون خبيثا، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. خلاص. مسألة: قال كلوا، وهل كل الرزق أكل؟ أقول لا، هو ذكر الأكل من باب أنه الغالب، من باب أنه الغالب، فلا مفهوم مخالفة له. إذن قوله كلوا من طيبات ذكر الأكل، ها؟ لأنه الغالب، لأنه الغالب، فالذي رزقنا الله إياه من الطيب ليس هو فقط مأكول، بل قد يكون مشروب، قد يكون مشموم طيب، قد يكون ملبوس طيب. فطيبات الرزق ليست كلها مأكولة، كما في قوله تعالى لا تأكلوا أموال اليتامى. فهل ظلم اليتيم والأخذ من حقه وفقد في الأكل؟ لا، أي شيء أخذته من مال اليتيم بغير حق فهو حرام، سواء أخذته مأكولا أو أخذته ملبوسا أو أخذته مشروبا أو أخذته متمولا بلا حق فهذا حرام. ذكر الأكل، ذكر الأكل من باب الغالب، من باب ذكر الغالب، فلا مفهوم مخالفة له، لا مفهوم مخالفة له. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، يعني أنت عليك دائما أن تعلم أن كل خير يسره الله لك الله عز وجل يستحق منك الشكر والحمد والثناء. ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يأكل العبد الأكلة فيحمده ويشرب العبد الشربة فيحمده، وقال صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه الحمد من الله سبحانه وتعالى. الله يحب الحمد، ونحن أمة الحمد، نحن يوم القيامة الأمم إيش تسمينا؟ تسمينا الحمادون، نحن الحمادون، نحن أمة الحمد. ولذلك جاء في الحديث أن الرسول يوم القيامة يحمل لواء الحمد، إحنا أمة الحمد، والله عز وجل أجمل الدين لنا كله في الحمد والشكر، قال إما شاكرا وإما كفورا، فجعل الشكر عنوان الدين مقابل ترك الدين وهو الكفر، فقال إما شاكرا وإما كفورا، فجعل الشكر عنوان الدين كله. وهنا يقول واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فمن شكر الله سبحانه وتعالى أن تعترف به منعما، أن تعترف به منعما، وأن تشهد نعمته، وأن تشهد نعمته عليك، وأن تشكر من كان سببا في وصولها لك، فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وأن تستعملها فيما يرضي الله، فمن خلاف شكر النعمة أن تستعملها في غير طاعة الله، أن بعد ذلك أن تظهرها إذا أمنت الضرر، وأما بنعمة ربك فحدث، ومحل ذلك إذا أمنت الضرر. فتأمل من عين حاسد أو من عين حاقد أو من عين إنسان يعني ما يحب يرى هذا منك فيضرك. فهذه خمسة أمور هي الأمور التي تشترط لكي يتحقق فيك وصف الشكر: الاعتراف بالمنعم، الاعتراف بالنعمة، الاعتراف بمن كان سببا في وصولها إليك وشكره، استعمالها في طاعة الله، أن تظهرها وتتحدث بها إذا أمنت الضرر، إذا أمنت الضرر. إذن واشكر الله بهذه الأمور الخمسة، بهذه الأمور الخمسة إن كنتم إياه تعبدون. فجعل شكر الله عز وجل هو شرط العبادة، بل الله أجمل الدين كله والعبادة كلها في الشكر، فقال إما شاكرا وإما كفورا. بعد أن ذكر الله عز وجل الطيبات من الرزق وأمتن على العباد بها، ذكر ما يقابل الطيبات، فقال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذن مناسبة هذه الآية لما قبلها أنها في بيان ما حرمه الله عز وجل، فهو ليس من الطيب من الرزق، فذكر هذه الأمور نفسر الألفاظ المذكورة في هذه الآية. مسألة: قوله الميتة، ما هي الميتة؟ الميتة كل حيوان مأكول اللحم مات حتف أنفه بلا ذكاء، أو كل حيوان لا يحل أكله، فإنك حتى لو زكيته يكون ميتا، حرام ما يجوز أكله، خلاص. إذن الميتة كل ما لم يزكى مما يحل أكله، وكل ما مات أو ذبحته أو كذا مما لا يحل أكله فهو أيضا ينتهي إلى كونه ميتا. ولذلك مر معانا في الحج أن صيد المحرم حكمه إيش؟ ميتا، مع أنه صاده وزكاه ميتا بالنسبة للمحرم، ولغير المحرم حلال. طب مما يؤكل وزكاه لكنه حرام عليه في هذه الحالة، فكذا كل ما يحرم عليه حتى لو زكاه هو ميتا. واضح؟ مسألة: والدم، أقول الدم جاء مقيدا في آيات أخرى أو دما مسفوحا، ومعنى سفحه أي صبه وسيلانه، يعني أن يكون دما كثيرا غزيرا يصب، فهذا حرام. ومفهوم المخالفة لهذا الوصف أنه الدم المسفوح، أن الدم غير المسفوح وهو ما حبس في العروق أو في اللحم أنه ليس بحرام، فالدم المسفوح حرام. أما الدم غير المسفوح الذي يكون في العروق وفي اللحم فإنه لا يضر، وقد خص من عموما دم المحرم دمان: الكبد والطحال، وخص من عموم الميتة ميتتان: صيد البحر والجراد. جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان: صيد البحر والجراد أو الحوت والجراد، والكبد والطحال. فهذا خص من عموم النهي، المحرم فإنه يجوز، خص من عموم التحريم فإنه يجوز. إذن من الميتات تجوز لنا ميتة البحر والجراد، ومن الدماء تجوز لنا الكبد والطحال، الكبد والطحال، خلاص هذه تجوز لا حرج علينا فيها. طيب مسألة، قوله أو لحم خنزير، لحم الخنزير حرام وكذا شحمه، لأنهم إذا قالوا اللحم شمل الشحم، إذا قالوا اللحم شمل الشحم، فلحم الخنزير حرام. وأجمعوا أن الخنزير نجس، أجمعوا أن الخنزير نجس، فلا يجوز الانتفاع منه. ولم يأتي في الحديث أنهم من الفواسق التي تقتل. كان سألني أحد الإخوة هل قتل الخنزير من الفواسق، فنقول لم يأتي في الحديث أن الخنزير من الفواسق التي تقتل، لكنه حرام ونجس، حرام ونجس، فحرم الله لحمه وشحمه، لأن الشحم تبع اللحم، بخلاف لو قال الشحم، فإن الشحم غير اللحم، الشحم غير اللحم، خلاص. فإن الله حرم على بني إسرائيل، أو هم حرموا على أنفسهم الحوايا وما اشتمل على عظم وشحومة، وحرموا، قال الرسول إن الله حرم على بني على اليهود شحومها، فجملوها وباعوها، فجملوها وباعوها، وإن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، حرم ثمنه. ما قتل، قتل مو أكل، هذا في آخر الزمان جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وينزل عيسى بن مريم حكما عادلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قتل الخنزير يعني إلغاء شريعة النصارى المبدلة، إلغاء شريعة النصارى المبدلة التي يأكلون فيها الخنزير، أو قد ينزل في آخر الزمان فيأمر بقتل الخنزير، ومفهومه يؤكد ما ذكرناه قبل قليل من أنه إلى نزول عيسى لم نؤمر بقتل الخنزير، لم نؤمر بقتل الخنزير. مسألة، وما أهل به لغير الله، أي ما ذبح على غير اسم الله، كان يذبح للنصب أو يذبح لفلان أو يذبح لكذا، فهذا ما أهل لغير الله به لا يجوز أكله، فهو من المحرم، فهو من المحرم. في وقت استمر، سامع زي الأذان، في أسئلة؟ طيب نقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله الأسبوع القادم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا سائل يقول كيف نصنع مع أهل البدع إذا صنعوا لنا معروفا وأحسنوا إلينا؟
إذا صنعوا إليك معروف فكافئهم على معروفهم وإحسانهم، إن أطعموك استجب لطعامهم، إن أعانوك في شيء أعينهم وكافئهم على فعلهم. الرسول صلى الله عليه وسلم دعته يهودية، مو صاحب بدعة، دعته يهودية إلى إهالة سنخة فأجاب وقال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، على العموم لم يخص شيء. فالإسلام لا يمنع من مكافأة من يعمل ويصنع معك معروفا، أن تكافئه على معروفه وتجازيه على إحسانه، ولعله يكون سببا من أسباب دعوته إن شاء الله إلى السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول كفر علماؤنا بعض رؤوس الشر في الأمة ولا نعلم لهم توبة ظاهرة، فهل يجوز لعنهم أمام العوام من باب التنفير عنهم؟
من كفره أهل العلم بعينه معنى ذلك أنه قام لدى هؤلاء العلماء ما يقتضي موافاتهم على الكفر، ما يقتضي موافاتهم على الكفر، فهؤلاء نكفرهم تبعا لأهل العلم، تبعا لأهل العلم. أما من لم يكفره أهل العلم بعينه فهذا لا نستطيع أن نحكم بكفره بعينه إلا إذا قامت عليه الحجة. يعني الآن في المعاصرين شخص قال قول الكفر فنقول قوله كفر، لا نحكم بكفره بعينه إلا إذا قامت عليه الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ثبوت الشروط: تحقق علمه واستقلال إرادته، يعني تحقق العلم المنافي للجهل والإرادة المنافية للإكرام. وانتفاء الشروط وانتفاء الموانع الأربعة اللي هي الجهل والتأويل والخطأ والإكرام. فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع حكمنا بكفره بعينه. ولذلك حتى ولي الأمر لما يرفع إليه حال شخص أنه ارتد أو قال كلمة الكفر فإنه يستتيبه، هذه الاستتابة لإزالة الموانع ولإثبات الشروط. فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل.
أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول هو من بعض الدول العربية، يقول ولي وله أبناء قد قرب وقت دخولهم إلى المدرسة وكل المدارس عندهم مختلطة، فماذا نفعل؟ هل ندخلهم المدرسة أم لا، مع العلم أنه إذا منعناهم من الدراسة ترفع ضدنا قضية يمكن أن ينتج عنها سجن ويجبروك على إدخال الأبناء إلى المدرسة؟
هذه من المسائل إلا يعني ينبغي للمسلم الانتباه لها كثيرا، وهي مسألة مراعاة أخف الضررين، مراعاة أخف الضررين والرضا بأهونهما، والرضا بأهونهما. أنت توازن، إذا رأيت أنه ضرر إدخالهم في المدرسة أهون فلا تدخلهم، وإذا رأيت أنه ضرر إدخالهم في المدرسة أشد لا تدخلهم وتحمل الضرر الآخر. فهذه قضية ترجع إلى كل إنسان بحسب حاله. وقضية أنه في اختلاط في المستويات الدنيا في السنوات الأولى في الدراسة يعني قضية فيها تسمح يسير، لكن المشكلة ما بعد ذلك، المشكلة ما بعد ذلك حينما يبدأ يميز ويشعر الذكر بالأنثى، يعني يشعر الولد بالبنت، هذا محل الخطر. ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فكل مسلم في هذه البلد التي فيها هذا الأمر، إذا كانت بلاد كفر خلاص كأنه يجب عليه أن يخرج منها، لأن هذه الإقامة ستتسبب في فتنة له ولي أهله. وإذا لم تكن بلاد كفر وإنما يعصون الله بهذا الأمر ولا يتقون الله في تدريس الأولاد والصغار وينتبهون للأمر ويسدون الذرائع، فهنا نقول أنت وازن في الأمر بحسب حالك، ما أستطيع أحكم حكم عام. طبق قاعدة الرضا بأهون الضررين ودفع المضرة العليا بالرضا بالمضرة الدنيا، والله يعيننا وإياك. وهذا أصل شرعي الرسول صلى الله عليه وسلم استعمله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأقمت على قواعد إبراهيم. فترك الرسول أمرا يحبه خشية أن يفتن الناس في الكعبة. حديث آخر: الرسول صلى الله عليه وسلم دخل أعرابي إلى ناحية من المسجد يبول في ركن المسجد، فجاء الصحابة فأذن نخرج. طيب، فجاء الصحابة ينكرون عليه فقال: لا تزرموه حتى أتم، المهم رضي بأهون الضررين. فكذا المسلم يوازن، أنا ما أستطيع أعطيك حكم عام ينطبق على حالة كل واحد. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.